تنبيه آخر أو تحقيق آخر من تصفيقات الاستصحاب في جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام. الحكم كل حكم له موضوع، وهو الذي يؤخذ مفروغ الوجود مقدر الوجود، ويكون مثلا فعلية الحكم وترتب الحكم متوقفا على ترتبه، كالزوال مثلا بالنسبة لوجوب الصلاة، مثلا بالنسبة لوجوب الصلاة، وله متعلق وهو الذي يكون الحكم مقتضيا لتحقيقه وامتثاله، كالصلاة مثلا. فصلاة الظهر، صلاة الظهر متعلق بالحكم بالوجوب، نفس الظهر والزوال موضوع بالوجوب، لا وجوب قبل الزوال، لكن لا يقال لا وجوب قبل الصلاة، بل الوجوب دائما قبل الصلاة، يقتضي الصلاة ويأمر بإتيان الصلاة، فالحكم موضوع والحكم متعلق. الاستصحاب في موضوعات الأحكام لا إشكال في جريانه، إذا شك في تحقق الموضوع وكان له حالة سابقة وجودية أو عدمية يجب الاستصحاب فيه وينجز ذلك الحكم لا محالة أو يؤمن عليه. إنما الكلام في جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام، لو كان الشك في المتعلق لا في الموضوع، مثلا شك المكلف لأنه هل هو على طهور أو ليس على طهور، والطهور ليس موضوعا للحكم، ليس وجوب الصلاة إيجاب الصلاة منوطا بالطهور، بحيث لو لم يكن المكلف متطهرا فلا يجب عليه الصلاة، بل الوجوب ثابت بمجرد الزوال سواء كان متطهرا أو لم يكن، وإنما التطهر شرط في المتعلق، أي يجب تحقيق الطهور، يجب الصلاة مع الطهور، فالطهور أيضا متعلق بالحوق ولو بنحو الشرطية والتقيد. إذن فيكون الطهور متعلقا، لو شك في الطهور أنه هل هو متطهر أو لا، لا إشكال أنه يجري استصحاب الطهور، بقاء الطهارة مثلا لإثبات أنه لو صلى الآن مع الطهور فصلاته مع الطهور، لإخراج الامتثال ولتصحيح الصلاة التي جاء بها، هذا لو كانت الحالة السابقة وجود الطهور، ولو كانت الحالة السابقة عدم الطهور فأيضا يجري استصحاب عدم الطهور لنفي صحة صلاته لو صلى بلا طهور آخر، أو لو شك في أصل المتعلق، من يشك بأنه هل صلى أو لم يصلي الظهر، ألا شك في إتيان المتعلق الامتثال، يعني إذن قد يقال بإجراء هل يجري استصحاب عدم الصلاة أنه لم يصلي، بفضل الاستصحاب نثبت وجوب الصلاة عليه لأنه لم يصلي. البحث هنا في جريان الاستصحاب في المتعلق، حينما يشك في المتعلق، والشك في المتعلق دائما شك في ما به الامتثال لا محالة، شك في الامتثال. قلنا أنه لا شك في جريان الاستصحاب في موارد الشك في الامتثال أيضا، فبالاستصحاب قد ننفي الامتثال وقد نثبت الامتثال، استصحاب الطهور نثبت الامتثال، وأنها الصلاة الآن لو صلىها المكلف فهي صلاة مع الطهور ويستجأ به ويكون صحيحا ويكون امتثالا. من الناحية الفقهية لا بحث في جريان الاستصحاب في المتعلق، بل في مثل الطهور هو مورد صحيح صحاح الاستصحاب، فإن أكثر صحاح الاستصحاب كانت واردة من تيقن الطهور، كان متطهرا متوضئا ثم شك فيه وهو مورد الاستصحاب. لكن كبحث تحليلي فلسفي أو أصولي وقع بحث حينئذ في أن هذا الاستصحاب كيف يجري، هنا المتعلق كيف يجري الاستصحاب، مع أن المتعلق ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. فإذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فهذا الاستصحاب هنا ماذا يريد أن يثبت؟ هل يريد أن يثبت حكما شرعيا المفروض أنه ليس بنفسه حكم، ولا أنه موضوع لحكم شرعي؟ فأي معنى لجريان الاستصحاب هنا؟ هذه الشبهة وهذا الإشكال نشأ من ذاك المصطلح الذي مشى عليه وجرى على لسان الأصوليين من أن الاستصحاب لا بد أن يجري إما في حكم شرعي أو في موضوع لحكم شرعي، يعني ما يكون أمره أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. أليس الاستصحاب تعبدا إبقاء تعبديا؟ الإبقاء التعبدي لا بد أن يكون فيما يعقل فيه التعبد، وما يعقل فيه التعبد هو ما يكون بيد الشارع أمره أمر وضعه وأمر رفعه، وما بيد الشارع رفعه ووضعه إنما هو الأحكام الشرعية. فإذا كان الاستصحاب يجري في نفس الحكم الشرعي كما في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هنا يعقل التعبد بالبقاء أو بعدم البقاء لأن أمر الحكم إثباتا ونفيا بيد الشارع. ولو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أيضا كذلك يقال يعقل فيه التعبد بالبقاء، إذ المقصود بالتعبد ببقاء الموضوع التعبد ببقاء حكمه لا بلحاظ نفسه، بلسان إبقاء الموضوع يبقى حكمه والحكم قابل للوضع والرفع بيد الشارع. وأما متعلق الحكم كيف يجري في الاستصحاب؟ ونفس المتعلق فعل تكويني أمر خارجي ليس أمرا شرعيا جعليا لكي يفعل. الحكم المتعلق بهذا المتعلق وهو الوجوب، هذا الحكم قلنا أنه ليس منوطا بالمتعلق، فعلي هذا الوجوب سواء كان متطهرا أو لم يكن متطهرا. فبالاستصحاب في الطهور ماذا نريد أن نتعبد ببقائه من قبل الشارع؟ ببقاء الوجوب ليس منوطا بالمتعلق، لكي بالاستصحاب المتعلق نبقي منوطا بموضوعه. التعبد بنفس بقاء المتعلق ليس حكما شرعيا، أمر تكويني أمر وضعه ورفعه ليس بيد الشارع. فأي معنى لشمول دليل التعبد بالاستصحاب؟ هذه هي الشبهة التي تنشأ من ذاك التصور الذي بيناه من أن الاستصحاب تعبد شرعي فلا بد أن يجري في كل شيء يكون منوطا بالشارع، أي فيما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. والمتعلق ليس هكذا، ليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع بنفسه لأن نفسه فعل تكويني، ولا بأثره، إذ الأثر وهو الحكم ليس منوطا بالمتعلق، منوطا بالموضوع، فعليا بفعلية الموضوع سواء كان المتعلق موجودا أو لم يكن موجودا. هذه الشبهة تصدوا للإجابة عليه، أجاب عليه صاحب الكفاية لأننا هنا أيضا نتصور للمتعلق حكما شرعيا ولو طوليا، أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، وهو الشرطية والجزئية والمانعية. أليس الطهارة حينما تقع متعلقا بالتكليف يعني تصبح جزءا للتكليف المأمور به أو شرطا في المأمور به؟ إذن فحينما يأمر الشارع بالطهور بالصلاة مع الطهور قد جعل للطهارة الشرطية، أو بالصلاة مع الركوع قد جعل للركوع الجزئية، وهكذا. فأصبحت المتعلقات أيضا موضوعات للأحكام الشرعية التي هي الشرطية والجزئية والمانعية ونحو ذلك. فيجري الاستصحاب فيها بلحاظ موضوعيتها لتلك الأحكام الشرعية الوضعية. فالاستصحاب الطهور نثبت تحقق الشرطية مثلا، لأن الطهور موضوع بالشرطية، والشرطية حكم شرعي ولو انتزاعي بالتبع، مجعول وضعه بيد الشارع أمر وضعه ورفعه، ولو بالتبع بتبع كون المنشأ انتزاع هذا الحكم الوضعي أمره أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وهو الأمر. إذن فجريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام أيضا تعبد بالبقاء بلحاظ هذه الأحكام التي هي في يد الشارع، مربوطة بالشارع، وأمر وضعها ورفعها في يد الشارع من الجزئية والشرطية والمانعية. طبعا هذا البيان اعترض عليه باعتراض أن هذه الشرطية والمانعية ونحو ذلك أيضا ليست منوطة بتحقق الطهور الذي هو المستصحاب، بتحقق المتعلق الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه إثباتا أو نفيا، إذ الشرطية أيضا كالأمر كالوجوب، كما أن الوجوب فعلي سواء كان طهورا للمكلف أو لم يكن يجب عليه الصلاة، كذلك شرطية الطهور في الصلاة أيضا فعلية سواء تطهر المكلف أو لم يتطهر. فهذا الحكم الشرعي الوضعي التبعي الانتزاعي الذي مجعول بالتبع من قبل الشارع أيضا ليس وجود الطهور موضوعا له، وإنما لحاظ الطهور عنوان الطهور موضوع له، وإلا سواء تحقق في الخارج طهور أو لم يتحقق شرطية الطهور للصلاة ثابتة. فأيضا لا يمكن إجراء الاستصحاب في المتعلق لإثبات هذا الحكم. هذا الإشكال بهذه الصياغة يمكن للمحقق الخراساني أن يدفعه بدعوى أننا لا نريد كبرى الشرطية وإنما نريد الشرطية الفعلية في الخارج، وإن شئتم قلتم نريد باستصحاب الطهور إثبات الصحة من ناحية هذه الشرطية أن هذا الفعل صحيح لأن شرطه متحقق فيه، إذن فينتزع منها الصحة، والصحة حكم شرعي وضعي كالشرطية كالمانعية. وإنما المهم في دفع هذا البيان أن هذا البيان غير تام، لأن الشرطية قلنا في بحث البراءة والأقل والأكثر أن الشرطية والمانعية والجزئية وهذه العناوين هذه الأحكام الوضعية أحكام عقلية انتزاعية ينتزعها العقل، وهذه في طول جعل الحكم العقل ينتزع هذه الأحكام، فهي مجعولة بالتبع بمعنى أن منشأها مجعول وهي منتزعة عقلا من ذلك المجعول الشرعي، إلا أن هذه الأحكام ليست هي بما هي أحكام وضعية عقلية انتزاعية مجعولة بالتبع، ليست بما هي منجزة، يعني الشرطية ليست منجزة، المانعية ليست منجزة، الجزئية ليست منجزة، ليست موضوعا لحكم العقل بالإطاعة، موضوع حكم العقل بالإطاعة لوجوب الامتثال، الأمر منشأ انتزاع هذه الأمور هذه الأحكام الوضعية، الأمر بالشيء إيجاب شيء، الشيء الذي هو مأمور به كونه مأمورا به موجب للامتثال، النهي والأمر التي هي مناشئ انتزاع هذه الأحكام العقلية المنتزعة، الأحكام الشرعية موضوع التنجيز والتعبير والامتثال والإطاعة في حكم العقل، لا هذه الأحكام العقلية المنتزعة منها الوضعية، الحكم التكليفي وهو الأمر بالشيء الأمر بالجود أو الأمر بالتقيد بالقيد والشرط، ذاك الأمر هو الذي يكون موضوعا للإطاعة، لا ما ينتزعه العقل بعد تحقق الأمر الشرعي ينتزع من الأمر بشيء حكما وضعيا انتزاعيا عقليا باسم الجزئية لذاك الجزء أو باسم الشرطية لذاك القيد. ليست هذه الانتزاعات العقلية هي موضوع التنجيز. فالاستصحاب إذا أريد إثبات هذه الأحكام الشرطية الأحكام الوضعية العقلية الانتزاعية فهذه الأحكام ليس لها أثر تنجيزي وتعذيري. والاستصحاب قلنا لابد أن يكون بلحاظ حكم تنجيزي أو تعذيري أو موضوع حكم تنجيزي أو تعذيري. وإذا أريد بإثبات الشرطية أو إثبات منشأ الانتزاع هو الآم أو سقوط الآم مثلا بالصحة صحة العمل يثبت سقوط الآم وبعدم الصحة استصحاب عدم المتعلق نثبت بقاء الآم. فهذا إثبات منشأ الانتزاع بالأمر المنتزع باللازم الانتزاعي له هذا من الأصل المثبت الذي قلنا فيما سبق أن الأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية. إذن فهذا الاستصحاب في الجزئية والشرطية كما نفس الكلام وقع فيه محقق الخراساني في بحث البراءة أيضا هناك في الأقل والأكثر حينما لم يرى انحلال العلم الإجمالي لحاض نفس التكليف أجرى البراءة عن الجزئية والشرطية لأنه بلحاظ الجزئية والشرطية كان هناك انحلال علم بالشرطية تفصيلا للباقي وشك بالشرطية والجزئية للجزئية المشكوك أجرى البراءة عن الجزئية وعن الشرطية. هناك أيضا قلنا أن الشرطية والجزئية ليست بما هي أحكام عقلية انتزاعية منجزة وداخلة في الطاعة لوجوب الطاعة فإن أريد إجراء الأصل منها لم يكن مجرى للأصل. كذلك هنا إذا أريد إثبات نفس الجزئية والشرطية والصحة هذه عناوين انتزاعية عقلية مجعولات عقلية يعني منتزعات عقلية مجعولة بالتبع حسب تعبير صاحب الكفاية ليست هي موضوع التنجيز والتعبير لكي نثبتها أو نجري الأصل عنها ابتداء أو بتبع موضوعها مثلا لو كان لها موضوع. وإن أريد بإثباتها إثبات منشأ انتزاعها وهو الأمر فعلية الأمر التكليفي أو سقوط الأمر ارتفاع الأمر التكليفي فهذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت لأن إثبات منشأ الانتزاع بالمنتزع عبارة عن إثبات عن أحد المتلازمين العقليين بلازمه العقلية الآخر الذي هو من الملازمات العقلية الواضحة التي لا تثبت الأصول العملية. ليس موضوع الشرطية والجزئية أما الجزئية الركوع جزئية الركوع فعلية سواء ركع أو لا قبل أن يركع أيضا الطهور إذا كان جزءا شرطا أو الركوع إذا كان جزءا جزئيته لا تتوقف كما قال ناصر على أنه يتحقق هذا في الخارج فهو جزء وجزئيته ثابتة. هذا الموضوع ليس من الموضوع بنحو المتعلق أيضا هنا يعني الطهور أيضا متعلق للجزئية لا أنه موضوع الجزئية بمعنى أن هذه وجود الجزء في الخارج ليس شرطا في الجزئية حتى لو لم يوجد جزء جزئيته ثابتة. نعم وجوده محقق للجزء محقق للجزئية الفعلية في الخارج بهذا البعدان صحيحا يعني محقق للصحة. ولهذا قلنا ينبغي أن نعبر من الذي تقول الصحة بالطهور لإثبات مثلا تحقق الشرط في الخارج وبالتالي صحة العمل نثبت عنوان الصحة وتحقق الجزء أو تحقق الجزئية الفعلية في الخارج نقول هذا تحقق الجزئية والصحة ونحو ذلك من الأحكام الانتزاعية. إذا أريد بنفسها التأمين من بلحاظ نفسها هذه الأحكام العقلية الانتزاعية لا تنجيز ولا تأمين فيها التأمين والتنجيز دائما بلحاظ ما يدخل في حق الطاعة في وجوب الامتثال عقلا وما يجب امتثاله ليس في الجزئية أو الشرطية الأحكام العقلية المنتزعة ما يجب امتثاله أمر المولى نهي المولى وما يؤمن رفع أمر المولى ورفع تكليف المولى الحكم التكليفي الذي هو منشأ انتزاع هذا الحكم الوضعي فإذا أريد التأمين من ناحية نفسها بالحكم الوضعي فهو لا منجزية له ولا مؤمنية له مستقلان. إذا أريد إثبات التأمين والتنجيز للحاضر منشئه فهذا أصل المشكلة. هذا هو الجواب الصحيح على كلام صاحب الكفاية. بيان آخر ذكر هنا، قيل أن المتعلقات نرجعها إلى الموضوعات للأحكام التكليفية التي هي موضوع التأمين، موضوع التنجيز، تعبير العقليين إثباتا ونفيان. نرجع باب المتعلقات إلى باب الموضوعات لنفس الأحكام الشرعية، وذلك لأن الحكم وإن كان حدوثا غير مقيد بمتعلقه إثباتا أو نفيا، لكن بقاء مقيد بعدم المتعلق. فوجوب الصلاة في فعليته وحدوثه لا يتوقف على الصلاة، وإنما يتوقف على الجواب، مجرد أن تزول الشمس تجب الصلاة، صلاة الظهر. لكن بقاء هذا الوجوب بعد أن صار فعليا، بقاؤه منوط بعدم الامتثال، بحيث لو صلى سقط، وإلا كان يجب عليه أن يصلي، كلما صلى أيضا يصلي الظهر. إذن فبقاء وجوب الصلاة، بقاء وجوب صلاة الظهر، وكل أمر بقاء منوط بعدم تحقق متعلقه، تجب الصلاة صلاة الظهر ما لم يصلي، أما إذا صلى سقط الوجوب. معنى سقوط الوجوب يعني فإن السقوط لا معنى له، نقول سقط ليس شيئا يسقط من شاهق، سقوط الوجوب لا يكون إلا بارتفاع موضوعه كحدوثه. سقوط تكليفين كثبوت تكليفين، ارتفاع تكليفين كثبوت كحدوث تكليفين، لا يكون إلا بارتفاع موضوعه. فإذا كان موضوعه غير مقيد بقاء بعدم الامتثال إذن كان التكليف باقي، وقلت التكليف مستتر. هذا يعني بهذا البرهان أن التكليف كل تكليف مقيد بعدم امتثاله بقاء، فعدم الامتثال قيد. فإذا جرى الاستصحاب في المتعلم أثبتنا تحقق المتعلم، إذن بذلك أحرجنا انتفاء موضوع الحوق بقاء، يعني أحرجنا سقوط الحوق، نفينا الحوق بحسب الحقيقة. والاستصحاب كما يجري في إثبات حكم بإثبات موضوعه يجري في نفي حكم بنفي موضوعه. الاستصحاب الذي يثبت موضوع فعلية الحوق ينجز ذلك الحوق بإثباته، الاستصحاب الذي ينفي موضوع الحوق يؤمن عن ذلك الحوق بنفي موضوعه. فيكون الاستصحاب في بقاء المتعلقات من الاستصحابات المؤمنة التي تؤمن عن الحوق بنفي موضوعه، حال أي استصحاب عدمي في موضوع حكم شرعي. لو شككنا في أن زيد هل أصبح عالما فيجب إكرامه أو لا بعد لم يصبح عالما، فنجري استصحاب عدم العالمية السابق قبل الحالة السابقة مثلا، فنقول باستصحاب عدم سيرته عالما ننفي. هل مات حتى تقسم ورثته تركته أمواله أو لا لم يموت، نقول استصحاب عدم الموت جارم بقاء الحياة وعدم الموت لإثبات عدم انتقال أمواله إلى الورثة إلى ورثته، عدم انتقال تركته إلى ورثته، وهكذا. فالاستصحاب في الموضوع في الحكم ليس مخصوصا بالإثبات، أن في طرف الدفع أيضا يجري استصحاب عدم الحكم أو عدم موضوع الحكم، عدم الحكم بنفسه أو عدم المتحكم وعدم موضوعه. ذاك منجز، هذا مؤمن، النافي يؤمن، المثبت ينجز. كذلك هنا يكون الاستصحاب في متعلقات الأحكام مرجعها إلى الاستصحاب الذي ينفي موضوع الحوض، لكن نفيا في مرحلة البقاء المعبر عنه بالسقوط، يعني يثبت سقوط الحوض وارتفاع الحوض الذي هو نفي للحوض في مرحلة البقاء لا نفيا في مرحلة الحوض. فباستصحاب بقاء الطهور نقول قد تحقق، حينما نصلي مع الطهور الاستصحابي نقول قد تحقق الصلاة مع الطهور بالاستصحاب جزء بالوجدان جزء بالاصل اعمال الصلاه بالوجدان ناتي بها من الركوع والقيام والسجود. والطهور كان مع الطهور بالاستصحاب، فبهذا الاستصحاب نحرز تحقق المتعلق، يعني عدم المتعلق نثبت انه عدم المتعلق منتف، فان عدم المتعلق اذا اخذ قيدا لما نثبت وجود المتعلق اثبتنا نقيضه لا محاله، اثبتنا الغايه هكذا قولوا، قولوا فعل المتعلق غايه للحروف، فباثبات الغايه يرتفع المغير لا محاله، فيكون جريان الاستصحاب في اثبات المتعلق اجراء بالاستصحاب الذي يكون نافيا لموضوع الحكم بقاءان، او قولوا مثبت يكون مثبتا لغايه الحوك التي تكون غايه الحوك قهرا نهايه للحوك سقوطا للحوك، وهذه الغائيه هم شرعيه، الشارع جعلها غايتان قيد شرعي في مرحله البقاء كالقيود الشرعيه في مرحله الحدوث. فيعود الاستصحاب في المتعلقات بهذا البيان إلى استصحاب الموضوعات. هذا البيان تمامية، هذا البيان الذي صاغته مدرسة المحقق النائيني وبذلك دفعت الإسلام. هذا البيان مبني على هذا الأصل الموضوعي المذكور فيه، وهو أن عدم الخوف يؤخذ في متعلق الخوف. عدم الحب عدم المتعلق يؤخذ في موضوع الحب بقاء. هذا البيان اذا قبلناه ان كل حكم منوط في كما هو منوط بسائر قيود موضوعه، من جمله قيود موضوع القيود المنوطه به عدم المتعلق في مرحله البقاء لا في مرحله الحدوث، فكل حكم له قيد حدوثي وهو قيوده شرائطه شرائط موضوعه، وله قيد ايضا موضوعي بقائي وهو عدم المتعلق، فالوجوب والامر والنهي كل هذه الاحكام التكليفيه مقيده بقاء بعدم تحقيق متعلقاتها، اما مع تحقق المتعلقات فلا فعليه ولا وجود للحوق. وهذا بحث مطلب ناقش فيه سيدي الشهيد في موارد كثيره. وتترتب عليه ايضا بعض الثمرات في اصول العمليه، احدها هنا واحدها في البراءه في مواد الشك في الانتصار، ذكرنا هناك تلك الثمره على هذا المسلك، ان موارد الشك في الانتصار سوف يكون من موارد الشك في الحكم بقاء، في بقاء الحكم وسقوطه، اذا فلماذا لا تجري البراءه عنه؟ أدلة البراءة لماذا لا تسكن حينئذ؟ هذا أحد ثمرات هذا البحث. إذا كان عدم الانفصال قيدا في موضوع بقاء الحكم في مرحلة البقاء، في موضوع بقاء الحكم، إذا لو شك في الانفصال دائما الشك في الانفصال يرجع إلى الشك في التكليف، لكن بلحاظ البقاء. لماذا لا يجري البراءة هناك حال؟ ويقال بعدم جريان البراءة عن لا عقلا ولا شرعا ولا إطلاق بأدلة البراءة، مع أننا لو نشك في بقاء حكم من ناحية القيود الموضوع مأخوذة في موضوعها من غير ناحية الانتصار نجري عنها البراءة. لو شككنا في أن الحكم مثلا باق إلى هذا الزمان أو لا ليس باقيا ولم يكن استصحابه نجري عنه البراءة عن الشك في بقاء الحكم. فلماذا هذا القيد من قيود البقاء بالخصوص يختلف حاله عن سائر القيود بحيث لا تجري عنه البراءة؟ السيد الشهيد أنكر كبرى هذه النكتة، أن الحكم منوط فعليته بعدم بقاء متعلقه، بحيث وجود المتعلق رافع لفعلية الحكم ويكون رافعا لفعلية الحكم. أنكر ذلك وقال هناك في ذاك البحث الموضوع الذي تعرض فيه لهذه النكته مستقلا، فان على البحث تعرضات عديده في الاصول. هناك قال بان الحكم ليس منوطا فعليته بعدم الامتثال، فان الامتثال لا يرفع الحكم وإنما يرفع فاعلية الحكم لا يرفع فعلية الحكم. وكان له بيان وبرهان من هناك فقط نشير إلى إدانة الحكم هناك حصل قال لأن الامتثال يعني متعلق الحكم ومتعلق الحكم يعني ما تتعلق به الإرادة يعني المراد والمحبوب مثلا في الأوامر تحقق المحبوب ليس رافعا للحب والإرادة بل تحقق للمحبوب تحقق للمراد لا يقال أنه ارتفعت إرادتي حينئذ لتحقق المراد بل تحققت إرادتي لا أنه ارتفعت إرادتي تحققت الإرادة بتحقق المراد فتسقط فاعلية الحب ولا تسقط فاعليته إن إذن لو جرينا على مسكة سيد الشهيد هناك أن الحب فعليته ليست مخيدة بعدم التعلق وعدم الانتفاض إذن هذا البيان أيضا لا يتم هنا وعدم جريان براءة حينئذ في مواد الشك في الامتثال يكون واضحا إذ لا شك في فعلية الفعل الحكم فعلي يقيني وإنما الشك في فاعليته هناك أيضا يكون البيان واضحا لدفع ذاك السؤال على جريان براءة الشبهات الشك في الامتثال وهذا البيان الذي اختارته مدرسة النرجاء متوقف على هذا الأصل الموضوعي أن نقول بأن عدم الامتثال قيد في الحب بقاء وقيد في فعلية الحب لأن الفعلية ترتفع لتحقق الامتثال فعدم الامتثال قيد في بقاء الفعلية أما إذا أنكرنا وقلنا أن الامتثال لا يوجب رفع الفعلية للحب ولا فلا يكون عدم الامتثال قيدا في فعلية الحب وإنما الامتثال رافع لفاعلية الحب ومحركيته لا لفعليته وهذا البيان لا يتم بيان ثالث يتم حتى على هذا المستوى وهو البيان الذي يختاره السيد الشهيد من أن الإشكال نشأ من ذاك التصور الذي درج عليه تعبيرات الأصوليين من أن الاستصحاب لا بد أن يكون فيما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع أي حكم أو موضوع حكم بلحاظ حكمه مع أن هذا الكلام وهذا الأصل لا مأخذ له ولا دليل عليه لا موجب لأخذه في تعريف الاستصحاب وفي شمول قاعدة الاستصحاب وأصل الاستصحاب لموردين الاستصحاب كغيره من الأحكام الظاهرية حكم ظاهري شرعي والحكم الظاهري الشرعي يعقل جعله في كل من موارد الشك في أصل الحكم وفي موارد الشك في امتثال الحكم وهذا ما بيناه مفصلا في بحث الحكم الظاهري حقيقة الحكم الظاهري في مراحة القاطع أيضا هناك بينا هذا البحث مفصلا في بحث منجزية القاطع ومعذريته هناك كان بحث بين المرزا والمحقق النائمي والمحقق العراقي في هذه النقطة بيناه مفصلا عليه المسلمون أن الحكم الظاهري الذي حقيقته عبارة عن حفظ المولى للأهم من ملاكاته المتزاحمة تزاحما حفظيا على حقيقة الحكم الظاهري عندنا ترجيح الأهم من الملاكين المتزاحمين حفظا تزاحم حفظي لا تزاحم ملاكي أو تزاحم امتثالي هناك قلنا أن هذا التزاحم كما يعقل أن يقع بين أغراض المولى الإنجامية والترخيصية في باب في موارد الشك في أصل الحق نحو الشبة الحكمية أو الموضوعية كذلك هذا التزاحم يعقل ويتحقق في موارد الشك في الامتثال فإن المكلف حينما يشوف أنه امتثل أو لم يمتثل أيضا سوف تتحقق نفس المزاحمة الحفظية بين غرضي المولى الإلزامي والترخيصي والمولى كما يمكنه في موارد الشك في أصل تكليفين أن يدخل دخولا مولويا بجعل حكم ظاهري يعالج هذا التزاحم الحفظي ويرجح ويحفظ المولى الأهم من الملاكين المتزاحمين كذلك قد يتدخل في عالم الامتثال وعالم الشك في الامتثال فمن يشك في الامتثال إنما تتحقق عنده نفس المزاحمة بين أن يحتار ويأتي فيحفظ الغرض الإلزامي للمولى، لكن تفوت غرض التشهيد والترخيص، أو يترك ويرخص له العناد، تحفظ مصلحة التشهيد والترخيص، لكن يحتمل أن تفوته من ملاك ومصلحة الواقع الذي لعله لم يمتثله ولم يأتي به فلم يحققه. نفس هذا التزاحم بين الملاكين الذي كان هو روح الحكم الظاهري يعقل فيما يكون بمواد التكفير كما يكون بمواد التكفير، لا فرق بينهم من هذه الناحية. التزاحم الحفظي كما يتحقق بالتكفير التكفير يتحقق بالتكفير الانتفاع. وإذا كان حقيقة الحكم الظاهري وروحه عبارة عن ترجيح أحد الحكمين المتزاحمين، أحد الملاكين المتزاحمين بهذا التزاحم الحفظي، إذن فالحكم الظاهري كما يكون معقولا وله محل في مواد الشك في التكليف كذلك يكون معقولا وله محل وموضوع في مواد الشك في الامتثال. إذن المولى قد يجعل حكما ظاهريا يشمل كلا الموردين، وقد يجعل حكما ظاهريا يشمل مواد الامتثال فقط. قاعدة الفراغ مثلا، قاعدة الفراغ تجري في مواد الشك في الامتثال، لأن قاعدة الفراغ قاعدة جعلت لمن يشك في أنه هل مثلا في صلاته ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، من شك في صحة صلاته بعد الفراغ هذا دائما سيكون في الامتثال. فالموضوع قاعدة الفراغ أخذ في لسان دليله الشك في الامتثال بعد الفراغ عن يشك في صحته وعدم صحته، أي الامتثال تحقق كاملا أو لا. المولى جعل هناك حكما ظاهريا اسمه قاعدة الفراغ أو التجاوز أو قواعد الأخرى المخصوصة لمواد الشك في الامتثال، وقد يجعل حكما ظاهريا مخصوصا لمواد الشك في التكليف، أي التزاحم الحفظي الناجم من الشك في التكليف كإصالة البراءة مثلا، فإن إصالة البراءة موضوعها الشك في التكليف. أما في مواد الشك في الامتثال قلنا لا شك في التكليف، التكليف فعلي على كل حال، الشك في الفاعلية والامتثال. وقد يجعل حكما ظاهريا بحسب لسان دليله يعم كلا الأمرين كما في دليل الاستصحاب وكما في قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة مجعولة بكل شيء طاهر، هم في مواد الشك في أصل التكليف كما لو شك في أن مثلا هذا الحيوان طاهر، هذا الماء طاهر أو نجس، هذا العصير طاهر أو نجس، في صلاة الطهارة يحسب بأنه طاهر فيجوز شربه، هذا شك في الامتثال، فإن الطهارة بلحاظ جواز الشرب والنجاسة بلحاظ حرمة الشرب موضوع مثالية. ويجري في مواد الشك في الامتثال أيضا كما لو شك المكلف أن ثوبه نجس أو طاهر فأجرى في صلاة الطهارة، إصابة الطهارة أثبت الطهارة ثوبه للصلاة، أو شك في أن هذا الماء الذي يتوضأ به طاهر أو نجس فأجرى إصابة الطهارة وتوضأ عليه. هنا الطهارة متعلق ليس موضوع. إذن فالأصول والأحكام الظاهرية التي يجعلها الشارع بعد أن كان روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري الذي هو حفظ الأهم من الملاكين المتزاحمين تزاحما حفظيان، هذا الملاك وهذا الروح للحكم الظاهري في باب الشك في الامتثال محفوظ كباب الشك في التكليف، إذن كل قاعدة ظاهرية يجعلها الشارع لابد أن نلحم لسان دليلها، إن كان فيها خصوصية مأخوذة مخصوصة بالشك في الامتثال كقاعدة الفراغ يقول هذه قاعدة ظاهري حكم ظاهري في مواد الشك في، أو خصوصية مخصوصة بالشك في التكليف كالبراءة رفع ما لا يعلمون يقول هذا مخصوص بمواد الشك في. وإذا كان في لسان دليله إطلاق يشمل كلا الموردين كما في كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير، هم بلحاظ الآثار التي تكون النجاسة والطهارة موضوعا في جواز الشرب وحرمة الشرب، هم بلحاظ الآثار موارد الشك في الامتثال ما يكون شرطا في المتعلق كما في طهارة الملبوس وطهارة البدن في الصلاة وطهارة الماء الذي يتوضأ به للطهور في الصلاة، كل شيء نظيف مطلق نظيف هنا وهناك، حتى هناك لو شكيت هو نظيف وطاهر. معناه أن هذه القاعدة قاعدة ظاهرية تشمل كلا الموردين، بعد أن كان روح الحكم الظاهري واحدا في المجالين ومحفوظا ومحفولا في كلا المجالين يكون هذا الإطلاق تاما حينئذ. وكذلك الاستصحاب، هذا يقول لا تنقض اليقين بالشك، كلما كان لك يقين سابق وشك لاحق وكان لهذا المتيقن أثر عملي، يعني جري عملي ونقض عملي، حينئذ لا تنقض ذات اليقين، انت حسب ذات اليقين، لا ترفع اليد وتنقض يقينك أو متيقنك بالشك. وهذا في مواد الشك في التكليف يصدر، في مواد الشك في الامتثال أيضا يصدر، فإنه حينما يكون هذا المكلف شاكا في أنه متطهر أو لا قهرا يشك هل ينبغي أن يعيد الطهور من جديد أو لا يبقي طهور يكتفي بهذا المقدار، فيكون قوله متطهرا متيقنا بالطهور الآن شاكا في طهوره، هذا له نقض عملي، فإنه لو لم يكن متطهرا لا بد أن يتطهر من جديد، يتحرك ويعمل من جديد، لأن ذاك التكليف منجز هو فعلية التكليف الصلاة مع الطهور. والشارع هنا يقول أنا أكتفي بهذا المقدار، أرجح المصلحة الترخيصية والتشكيلية في مقام الامتثال على المصلحة الإلزامية التي محتملة، مصلحة التسهيل مقدمة على المصلحة الإلزامية المحتملة التي لعلك لم تحققها وتفوت حينما يرخص لك، تفوت تلك المصلحة. المولى يرى أن هذا أهم يرجحه على ذلك، فإطلاق الدليل إذا كان شاملا في نفسه في عالم الثبوت لا محذورة، يتمسك بإطلاق الدليل ويكون حينئذ الاستصحاب هنا جاريا. فمن أين جاء ما ذكره المشهور من أنه لا بد أن يكون الاستصحاب في حكم شرعي أو في موضوع لحكم شرعي؟ لا وجه لهذا، الاستصحاب لا بد أن يكون في كل موضع يعقل فيه جعل الحكم الظاهري، ويكون فيه نقض يصدق فيه الجري العملي ونقض اليقين بالشك، كلما صدق هذا اللسان يكون حينئذ الاستصحاب هناك مشمولا بإطلاق الخطاب ثبوتا. هم قلنا أنه لا فرق بين الشك في الامتثال والشك في التكليف من حيث وجود التزاحم الحفظي بين الملاكات الترخيصية التشكيلية والملاكات الإلزامية المحتملة، لا فرق من هذه الناحية بين مواد الشك في التكليف والشك في الامتثال. ومن هنا يعرف أن ما ذكره المحقق العراقي في ذاك البحث وقد تقدم أنه لا يعقل جعل التأنين الشرعي في موارد الشك في الامتثال إلا بلسان إحراز الامتثال، لا بد من تنزيل ما يشك في كونه امتثالا منزلة الامتثال بهذا اللسان لكي يصف التعبد، وإلا الحكم العقلي بالاشتغال اليقيني لا يمكن نقضه وتخصيصه، فإن هذا تخصيص مثلا بالحكم العقلي وهو لا يمكن. هذا قال هناك أثاره المحقق العراقي على الجزء وأجبنا عليه هناك أن هذا، ولهذا قال لاحظوا قاعدة الفراغ تكون بلسان بلا قد ركعت، بلسان التنزيل بلا قد ركعت بلا قد سجد، يعني لابد أن يحرز أولا الامتثال التنزيلي لكي يرتفع حكم العقل حينئذ بالاشتغال، لأنه تحقق امتثال ظاهري وتنزيلي بقوله بتعبد الشارع من بلا قد ركع. وهذا الكلام بينا هناك أن بلا قد ركع وأمثال هذه الكلمات ألسنة إثباتية وصياغات تعبيرية لا أكثر، وإلا روح الحكم الظاهري لا يتغير بلسان بلا قد ركعت أو بلسان لا شيء عليك، لو كان يقول بدل بلا قد ركعت لا شيء عليك أنت مرخص كان يقع محالا مثلا، مع أن بعض الروايات بعض الأسئلة فيها لا شيء عليك. ليست هذه الخصوصيات دخيلة في حقيقة الحكم الظاهري كما بينا مفسرا هناك، أن التنزيل ونحو ذلك من الأمور هذه مربوطة بمرحلة الإثبات والتعبير أو الصياغة القانونية، روح الحكم الواقعي أو الظاهري لا تختلف باختلاف هذه التعبيرات. إذن طاهر ونبي كل هذه الألسنة إذا كان فيها إطلاق لمورد الشك في الإنسان يؤخذ به، لأن وجود الحكم الظاهري جعل الحكم الظاهري روح الحكم الظاهري وحقيقته معقول في مواد الشك في الامتثال بنفس معناه المحفوظ في مواد الشك في التكليف، فيتمسك بإطلاق الأدلة وإطلاق الاستصحاب. فظهر أن الاستصحاب كما يجري في الشك في التكليف ولحاظ الموضوع للتكليف، يجري في الشك في الامتثال ولحاظ متعلقات التكليف إثباتا أو نفيا.